زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. عباد الله، في هذا الموسم وهو موسم الإجازات تكثر الأسفار، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في الخطبة الماضية، ولعلنا نواصل النصح والتذكير في هذه المسألة لحصول وقتها وأهميتها والأوقات التي تقضى فيها وما يحدث خلالها. السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال، وبذلك سمي السفر سفرا. السفر ينبغي أن يكون عبادة عظيمة، وقد كان سفره صلى الله عليه وسلم دائرا بين أمور أربعة: الجهاد والهجرة والحج والعمرة. والسفر إما أن يكون سفر طلب أو سفر هرب، وقد يقسم إلى سفر طاعة أو سفر معصية، والمهروب منه إما أن يكون دينياً كتسلط أعداء الله وحكم الجاهلية والهرب من الشهرة الذي كان يفعله علماؤنا في القديم، أو يكون الهرب دنيوياً كالهرب بالنفس والمال من الظالم والطاغية. وقد يكون السفر لأجل غاية دنيوية كطلب الرزق والعلاج وستر الأهل والنفس من الحاجة والسؤال، فإذا قصد به وجه الله أجر. ومن الأسفار العبادية العظيمة زيارة الإخوان في الله، والسفر لزيارة أهل العلم ولقائهم، والسفر إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيها، فإنه لا يشرع شد الرحال إلا لها. وأما السفر لغيرها فبدعة محرمة، وعدد من الناس يقولون سنسافر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن يقول نسافر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ومن الأسفار العظيمة السفر للرباط للجهاد في سبيل الله، والسفر لطلب العلم. أيها المسلمون، عبادة جليلة. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا كان في مكان لا يوجد فيه علم ولا طلبة علم ولا أهل علم، شرع له أن يسافر منه إذا كان لا يستطيع تحصيل العلم، لكي يتزود فيرجع إلى محلته ومكانته ليذكر قومه وينذر عشيرته. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد أوجب الله الرحلة في طلب العلم. وقد كان أسلافنا يسافرون الأيام الطوال في طلب العلم، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد،
ورحل بعضهم سنين طويلة أنفقوا فيها أموالهم وتعرضوا للأخطار من أجل طلب العلم وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تجدونه مسطوراً في الكتب، قد طبع طباعات فاخرة ونشر، إنما هو جهد علمائنا الذين تكبدوا الصعاب رحمة الله عليهم وعانوا ما عانوا لأجل جمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسفار الطيبة السفر لتفقد أحوال المسلمين وتقديم العون لهم وإغاثتهم، فسفر بعض العلماء وطلبة العلم والدعاة والتجار إلى مناطق المسلمين المنكوبة والمحتاجة في أنحاء العالم الإسلامي لتقديم الدعم لهم وتفقد أحوالهم، لا شك أن ذلك عبادة عظيمة يؤجر من قصد بها وجه الله عز وجل. أيها المسلمون، إن كثيراً من الناس لا يسافرون هذه الأسفار الشرعية، وإنما يسافرون أسفاراً محرمة يتعرضون فيها للحرام ويغشون فيها أماكن الحرام، وتنفق الأموال والله سائلهم عنها، ويؤخذ الأولاد والأهل لتعريضهم للفساد والله سيسأله عنهم يوم القيامة، فإن الله سائل كل راع عمن استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع. عباد الله، ينبغي اختيار الرفيق الصالح في السفر بعد كونه سفر طاعة، ينبغي أن يختار الرفيق الصالح، ولذلك كان يقال الصاحب والرفيق رقعة في قميص الرجل فلينظر بمن يرقعه، الرفيق قبل الطريق. قال مبارك بن سعيد رحمه الله: أردت سفراً فقال لي الأعمش رحمه الله: سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين، فإن مجاهداً حدثني قال: خرجت من واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ولم أشترك في دعائي، فاستويت أنا وهم على السفينة فإذا هم أصحاب طنابير، يعني آلات له ومعازف. وينبغي إنكار المنكر في الأسفار ومحاولة منع وقوعه أو تخفيفه ونصح فاعله، ولا شك أن الأماكن التي يسافر إليها الناس فيها كثير من المنكرات، فينبغي تعليم أهلها ونصحهم. وكان علماؤنا رحمهم الله إذا دخلوا بلداً نصبوا مجلس التعليم لأهله وقاموا بالدعوة إلى الله عز وجل. وسيقدم بعضكم على أهله وأقربائه، فماذا تراه سيفعل إذا قدم عليهم؟ وما هو الواجب الشرعي الذي سيقوم به معهم؟ لا شك أنها مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة ينبغي إعداد العدة لها. إنكار المنكرات في الأسفار من العبادات العظيمة، وكثيراً ما توجد في الطائرات وغيرها، وخصوصاً الذين يسافرون على الخطوط الأجنبية ويتعرضون لما يتعرضون له، وربما يكون حسب أحدهم أن لا يقع هو في منكر فضلاً عن أن يمنع غيره. وترى مع الأسف عدداً من النساء المسلمات إذا أقلعت بهم الطائرة تحول السواد إلى ألوان مختلفة، زال الحجاب وظهر المكياج، خلع الرداء الشرعي وتحته ما تحته من أنواع القمصان والبنطلونات والفساتين والأزياء، محاد لله ومعصية له وخروج عن طاعته. عباد الله، أين أنتم من بناتكم وزوجاتكم ومحارمكم؟ كيف يسمح لهن بنزع الحجاب وخلعه إذا أرادوا السفر إلى الخارج؟ عباد الله، بعض الناس يأمر زوجته مع الأسف إذا سافر للخارج أن تخلع حجابها، ويقول لها: لا نريد أن نكون مسخرة في أعين الناس فيرغمها على نزع الحجاب. وهذا الزوج الفاسق الذي لا يكتفي بالرضا بالمعصية بل يحمل زوجته عليها، لا شك أنه له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديون لا ينظر الله إليهم. الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم: الديوث الذي يقر الخبث في أهله. أيها المسلمون، ما هو الفرق بين الداخل والخارج؟ أليست البلاد بلاد الله والأرض أرض الله؟ فلماذا يكون الحجاب في مكان وخلعه في آخر؟ وإذا كنت تخشى من الأجانب أن يضحكوا منك فلماذا تسافر إليهم أصلا؟ ما دام السفر إلى الكفار وبلادهم محرما، أفتريد أن تضيف معصية أخرى بخلع الحجاب في ذلك المكان والأمر بذلك؟ وبعض النساء ربما سافرت مع وليها مضطرة لأنه يكرهها وبناتها على السفر إلى الخارج أو إلى أماكن الفسق والمعصية، وبعضهن تقول: لو تركته يسافر لوحده لا أدري ما يحدث، وهو مصمم على السفر فأنا مضطرة للسفر معه. فإلجاء الأهل إذن من بعض النساء الذين يخافون الله ممن فيهن خير في البيوت إلى الخروج إلى هذه الأماكن، أماكن المعصية والفسق وأجواء الفساد وبلدان الكفرة، لا شك أنه معصية لله عز وجل. أيها المسلمون، إن قضية السفر إلى الخارج وفعل المعاصي ودخول الملاهي ودور العرب وغيرها من الأشياء، إذا سألنا أنفسنا ماذا يوجد عندهم؟ ما هي الأماكن التي سيدخلوها هؤلاء المسافرون؟ ما هي الأماكن التي سيدخلها هؤلاء المسافرون؟ المطاعم المختلطة وما أدراك ما فيها، وموائد الخمر الموجودة فيها، وكذلك الشواطئ الخليعة وما فيها، وأماكن العروض والأفلام، وأماكن التراث التي تعرض فيها المحادة لله عز وجل. ماذا يوجد عندهم؟ حتى مدن الألعاب مملوءة بالمنكرات، وستجد ذلك شائعا في صالات المطارات والفنادق وما أدراك ما الفنادق، وماذا عساه سيكون الأمر إذا وقع نظر الولد على قارورة الويسكي في باب الثلاجة. إن هؤلاء الذين يأخذون أهاليهم إلى تلك الأماكن يا عباد الله إنما يعرضونهم لأنواع الفساد، إنما يخربون بيوتهم بأيديهم بدلاً من إصلاحها وإعمارها، ووقاية الأهل والأولاد ناراً وقودها الناس والحجارة. ماذا يوجد لديهم؟ المتاحف والآثار والتماثيل والصور والكنائس والأشياء التي تملأ النفوس إعجاباً بما لدى الكفرة أو بتاريخهم وتراثهم، وهذه مقبرة فلان، وهذا تمثال فلان، وهذه كنوز فلان، وهكذا مما يعرض. بل إن بعض المسلمين ربما يدخل بعض المساجد الأثرية مع الخواجات العراة وتلتقط الصور ولا يصلي في المسجد ركعتين، إنما يدخل للفرجة كما تتفرج الأنعام أو الذين هم أضل من الأنعام ويتفرج هو. عباد الله، صار التنافس للسفر إلى هذه الأماكن أمراً منتشراً بين الناس، يتباهى به ويقلد بعضهم بعضاً فيه، وتسأل هذه العائلة تلك العائلة: إلى أين ستسافرون هذه السنة؟ إلى أين ستسافرون؟ وربما يتواعدون ويلتقون في تلك الأماكن وتلك البلاد. عباد الله، احذروا سخط الله. عباد الله، خافوا الله عز وجل. عباد الله، ليس من الحكمة في شيء التباهي بالسفر إلى بلاد الكفار أو الفساق. وبعضهم يقول نسافر إلى مغرب العالم الإسلامي أو بعض مشرقه، فإنما هي بلدان المسلمين، وربما يكون في بعض تلك البلدان من الفساد والعهر ما لا يقل عن بلاد الكفرة. فماذا فعلنا؟ وأي شيء صنعنا؟ ماذا قدمنا وماذا أخرنا؟ وبماذا استبدلنا وماذا أبدلنا؟ إذن ينبغي أن يكون المكان الذي تسافر إليه والسفر لتغيير الحال ليس بحرام، ولكن إلى أين ستسافر؟ ما هو المكان الذي ستقيم فيه؟ اسأل نفسك هذا السؤال، ثم اعلموا أيها الإخوة أن بعض الناس ينفقون فيها أموالاً طائلة يحاسبون عليها، ولما قصرت النفقة ببعضهم عن السفر إلى البلدان الأوروبية والغربية صاروا يسافرون إلى البلدان التي هي أقل تكلفة من بعض بلدان جنوب شرق آسيا وغيرها، ولما قصرت النفقة بهم سافروا إلى بلدان قريبة أخرى، لكن لا زال الحال هو هو من جهة الأماكن التي يذهبون إليها، والذي يريد الفساد سيجده في الداخل والخارج ويجده في جميع الأماكن. أيها المسلمون، لو تأملنا ما يحدث عند بعض الناس من السفر بالأقصى، يستدين ليسافر ويستدين على الراتب ويأخذ سلفة، وربما يشتري التذاكر ببعض البطاقات ويدفع الربا ويقسط تكلفة السفر، كل ذلك لأجل السفر. إذا لم يكن السفر مهماً أو أنت محتاج إليه أو هناك داع له، فهل من الضروري أن يسافر الإنسان؟ هل لا بد أن نسافر في كل إجازة وفي كل عطلة؟ لا بد أن نخرج؟ هل لا بد من الخروج؟ لو ناقشنا أنفسنا لعلمنا أنه ربما يكون الجواب لا. فإذا لم يكن هناك حاجة للسفر، حاجة شرعية، مصلحة شرعية، قل بعبارة أعم مصلحة شرعية من صلة أرحام، تفقد أقرباء، رؤية والدين، قيام بالمصالح، عمارة بيت ونحو ذلك من المصالح الدنيوية، فما هي الحاجة للسفر إذن؟ ربما يهرب البعض من الحر إلى أماكن أقل حرارة، لا بأس بذلك، لكن إذا لم يكن فيه حاجة شرعية مصلحة شرعية فليس من الضرورة أن يسافر الإنسان. وبعض الناس ربما يسافر ويترك أهله، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمن هذا حاله فأجاب: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر بعياله لم يسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، وسواء كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم. وسفر مثل هذا حرام، وسفر مثل هذا حرام، وإن كانوا لا يتضررون بل يتألمون وتنقص أحوالهم، فإن لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه، المصلحة أكبر من المفسدة. فإن لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم، كعلم يخاف فوته وشيخ يتعين الاجتماع به، العلم والشيخ، الله أكبر، أين هذا مما يحدث الآن؟ أين العلم الذي يخاف فوته أو الشيخ الذي يتعين الاجتماع به؟ وإلا فمقامه عندهم أفضل، مقامه عند أولاده وأهله يرعاهم ويربيهم أفضل، وهذا لعمري إذا صحت نيته في السفر كان مشروعا. وأما إن كان كسفر كثير من الناس إنما يسافر تزجية للوقت، فهذا مقامه يعبد الله في بيته خير له بكل حال. ويحتاج صاحب هذه الحال أن يستشعر في خاصة نفسه، أن يستشير في خاصة نفسه رجلا عالما بحاله وبما يصلحه، مأمونا على ذلك، فإن أحوال الناس تختلف في مثل هذا اختلافا متباينا. يستشير صاحب علم بحاله وصاحب علم بالشريعة حتى يخبره بما يصلح له. فهؤلاء الذين يسافرون ويتركون أهاليهم وأولادهم ويضيعونهم لا شك أنهم آثمون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولد صغير يقول: أبي ينهي راتبه في أول 10 أيام من الشهر في الأسفار المحرمة، ينفقها في الخمور وعلى زملاء المعصية في السفر. ويقول المسكين ببراءة الأطفال: كل مرة يعدني بأن يشتري لي ألعابا في العطلة وبمناسبة النجاح ولا يفعل ذلك. ليس عندي ألعاب مثل بقية الأطفال، لا ألعب مثل أطفال الجيران، لأن الأموال أنفقت في المعاصي. تقول الزوجة: زوجي يسافر ويتركنا في البيت وحدنا، أخاف من الأصوات بالليل وأسمع حوادث السرقات، وأحيانا لا يكون عندي ماء للشرب ولا خبز في البيت، وإذا مرض الولد بالليل اضطررت للذهاب وحدي في سيارة الأجرة. أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه التي يسميها الناس سياحة، السياحة والبرامج السياحية والمشاريع السياحية والرحلات السياحية وشركات الطيران تتنافس والأسعار تتضارب والناس يزدحمون والواسطات في الحجز ونحو ذلك، ينبغي مراجعة النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر قصدا للفرجة ولا إهدارا للوقت، ولكن كان يتدبر في سفره، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعنب، حتى السفر يتدبر فيه ويتأمل في ملكوت الله ومخلوقاته. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل أسفارنا في طاعته وحلنا وترحالنا في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى سبيله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن أذكار السفر في الإسلام لتذكرنا بما ينبغي علينا أن نفعله في السفر، تذكرنا بالموقف من السفر. اللهم إني أسألك في سنسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. هذا الدعاء الذي يقوله المسافر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فهل الذين يسافرون إلى أماكن الفسق والمعصية يقولون ذلك؟ ولو قالوه هل يعون معناه؟ ولو وعوا المعنى هل يطبقون ذلك؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم يكون الدعاء إذا كان السفر فيما ترضى وفيه بر وتقوى، ننتقل إلى الدعاء بتخفيف آثار السفر لأنه قطعة من العذاب. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أخلفنا في أهلنا بخير، واحفظ أولادنا في غيابنا. ويستعيذ المسافر بالله من وعثاء السفر، وهو شدة السفر ومشقته، وكآبة المنظر، وهو التغير والانكسار من مشقة السفر، والهم الذي يصيب المسافر، وسوء المنقلب، أي الرجوع منقلباً مهموماً يرى ما يسوءه، ويقول المودع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويأخذ بيده ويصافحه. لماذا يقول له أستودع الله دينك وأمانتك؟ لأن السفر مظنة المشقة، وربما كان سبباً لإهمال بعض أمور الدين أو ارتكاب المحرمات في المكان الذي يتعرض فيه لذلك. وأمانتك، أي الأمانة في الأهل ومن وكيف يخلفهم، ويدعو الله تعالى أن يحفظه: أستودعك الله، فإن الله إذا استودع شيئا حفظه. ويستودع الله أيضا خواتيم أعماله، وهو آخر العمل وما يختم به، وربما يكون السفر هذا هو آخر عمره، فكثير من الناس يموتون في الأسفار. ويوصي المقيم المسافر بتقوى الله، ويقول له: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. والشرف هو المكان المرتفع، اطوي له البعد، قرب له المسافة، وسهل عليه حتى يختخف عليه المشقة. ويقول: زودك الله التقوى، وغفر الله ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. يقولها المقيم مذكرا المسافر، ويقول المسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه الأذكار أيها المسلمون تذكرنا بما ينبغي أن نكون عليه في السفر، ونحن سنذهب لزيارة أقربائنا وأرحامنا. الأرحام لزيارة الأهل والأقارب، ننوي الطاعة، ننوي بالسفر الطاعة. أيها المسلمون، هذه الإجازة التي سيأخذها بعض الناس من أعمالهم فرصة لأن يقف مع نفسه ويذكرها بواجبها نحو البيت، فرصة الآن للمراجعة أحوال البيت. الآن الإجازة من العمل تمكن الإنسان من الاطلاع على دقائق الأمور، من النظر في حال الزوجة والأولاد، محاولة استدراك ما فات وتكميل ما نقص. ماذا سيفعل في إحياء بيته؟ ماذا سيفعل في جعل البيت مكاناً للذكر والعبادة؟ في تربية الأولاد، الأمر بالصلاة، يتفرغ الآن لأمر الولد بالصلاة 5 مرات في اليوم، وكان مشغولاً بالدوام أو الدراسة، ولا يتفرغ لأمر أولاده بالصلاة في كل الأوقات. الآن يتفرغ لأمر أولاده بالصلاة، ويصلي النوافل في البيت إحياءً للبيت، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيراً. الصلوات النوافل للرجال، والجماعة الفرض مع الجماعة في المسجد. فرصة لمراجعة ثياب النساء في البيوت، فبعضهن ربما تلبس ملابس لا يجوز لبسها حتى أمام المحارم، حتى أمام الأولاد. فرصة لمراجعة ثقافة أهل البيت وتعليم أهل البيت من الأمور المقروءة والمسموعة. فرصة لمراجعة زوايا البيت وما فيه من المنكرات لإخراجها، أدوات له وصور ذوات الأرواح، ومراجعة حال الخدم والسائقين، وحتى بعض ألعاب الأطفال ربما يجد فيها منكرات. هذا اشترى لولده لعبة فك وتركيب، فإذا هي هيئة كنيسة، لما ركبها وجدها كنيسة. مكر الليل والنهار يمكرونه بنا. فرصة لمراجعة البيت وأحوال البيت وحال الزوجة وتربية الزوجة والتفرغ لتعليم الزوجة، تحفيظ الأولاد القرآن، اختصار قصص الأنبياء وتبسيطها لهم، وتفسير بعض الآيات، وحلق العلم والذكر في البيت، فرصة لمراجعة أحوال البيت. ماذا يقرأ الأولاد؟ ما هي القصص التي يقرؤونها؟ وما هي الأفلام التي يتفرجون عليها؟ وبعضهم يفلت الزمام للأولاد يتفرجون على ما يشاءون، ثم قد يفاجأ بأن في حقيبة الولد أو خزانته أو في مكان الفيديو شريط في غاية السوء. إذن الإجازة أيها المسلمون فرصة لمراجعة الأحوال وتطبيق قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. دعوة أهل الخير إلى البيوت، جعل البيت مكانا لذكر الله تعالى، فاحرص رحمك الله على هذا في هذه الإجازة. ونذكر إخواننا الطلاب في ختام العام الدراسي وأن يختموه بخير. ما الاختبارات إلى أيام معاصي، فبعضهم قد يذهب لمدارس البنات في معصية الله، وبعضهم قد يطيع الله في أيام الاختبارات فيصلي الصلوات في المساجد لأنه يحس بالحاجة إلى الله فيصلي في الجماعة ويدعو الله بالتوفيق والنجاح. فإذا ما انتهى موسم الاختبارات ودع المسجد إلى موسم الاختبارات الذي بعده، وهذا سوء أدب لا يليق بالمسلم أن يفعله. وليست العبادة مواسم، يعبد الله في موسم ويترك في بقية السنة. كلا أيها الطلاب، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح. نسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا في نتائجهم وأن يجعلها عونا لهم على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن الأحوال وأن يجعلنا وإياكم في خير وعافية. ثم نذكر الطلاب أيضاً في مسألة تتعلق بالعمل الصيفي: تجنبوا العمل في الأماكن المحرمة كمؤسسات الربا وأماكن الاختلاط والفتنة. ثم اعلموا يا أيها الطلاب الذين تشتغلون في الصيف أنه لا بد أن تبحثوا عن الأماكن التي تستفيدون منها خبرة وعملا، وصنعة باليد أمان من الفقر. ولو أنك تعبت شيئا ما فإنك ترتاح بعد ذلك، والحال يتطلب منك العمل، يتطلب منك التعلم، يتطلب منك أن تفهم. ولذلك أفتى علماؤنا بأنه لا يجوز أن يسجل اسمه في شركة ويقعد في بيته ويأخذ الراتب إذا كان ذلك مطلوبا من رب العمل، فإنه لا يجوز دفع الأجرة، لا يجوز له أن يأخذ الأجرة في هذه الحالة في حال الإكراه وهو لا يقدم أي عمل. وبعض قد يقول: هذه هبة وهدية من رب العمل، وهل علمت أنه راض عن هذه الهبة والهدية وبأي سبب كانت؟ ولماذا لم يعطها لرجل في الشارع وأنت وإياه سواء لا يستفيد منك شيئا؟ فاحرص على أن يكون العمل حقيقياً وأن تستفيد منه، وحتى هذا المبلغ الذي تراه بسيطاً أن يكون حلالاً. نسأل الله عز وجل أن يجعل النوايا حسنة والأعمال حسنة، وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.